أيها الإخوة، هذا هو الشريط 56 من شرح كتاب الصلاة من زاد المستقنع.
أما على قول الراجح أن نية الإمام والمأموم لا يضر الاختلاف بينهما، فإننا نقول لا تنويها ظهرا، لأنك إذا نويتها ظهرا حرمت نفسك أجر الجمعة، وأجر الجمعة أكبر بكثير من أجل الظهر، فكيف تحرم نفسك أجر الجمعة من أجل أن تجمع؟ والأمر يسير، اترك العصر حتى يدخل وقتها ثم صليها. طيب، إذن هذه الحيلة لا تصح على رأي من يرى اشتراط اتفاق نية الإمام والمأموم، ولا وتصح على رأي من يرى أن الاختلاف لا يضر، لكن نقول إنك فوتت نفسك خيرا كثيرا، وهو أجر الجمعة التي أضل الله عنها اليهود والنصارى وهدى هذه الأمة لها. كيف تضيع نفسك من أجل أن تقول هذا أسهل عليك؟ طيب، هذه إذا جمع في وقت الأولى. يقول المؤلف: وإن جمع يشترط إيش؟ وأن يكون العذر موجودا عند افتتاحهما. طيب، فهمنا وجه اشتراط كون العذر موجودا عند افتتاح الأولى، فما وجه اشتراط كونه موجودا عند افتتاح الثانية؟ يقولون لأن افتتاح الثانية هو محل الجمع، هو الذي حصل به الجمع، وهذا صحيح، يعني يشترط أن يكون العذر موجودا عند افتتاح الثانية، لأنه لا يمكن أن يباح الجمع إلا إذا وجد العذر عند افتتاح الثانية. طيب، وهل يشترط أن يكون موجودا إلى انتهاء الثانية؟ لا، فلو فرض أن الجمع كان لمطر وأن المطر استمر إلى أن صلوا ركعتين من العشاء ثم توقف ولم يكن هناك وحل، لأن الأسواق مفروشة بالإسفلت، ما في وحل، فهل يبطل الجمع في هذا الحال أو لا؟ نقول لا يبطل الجمع. لماذا؟ لأنه لا يشترط استمرار العذر إلى الفراغ من الثانية، ليس بشرط. ومثل ذلك لو أن الإنسان جمع لمرض وفي أثناء الصلاة الثانية ارتفع عنه المرض، فإن الجمع إيش؟ يبطل ولا لا؟ لا يبطل. لماذا؟ لأنه لا يشترط استمرار العذر إلى الفراغ من الثانية. نعم. ثم قال: وإن جمع في وقت الثانية اشترط نية الجمع في وقت الأولى. نعم، اشترط إذا نوى الجمع في الوقت الثانية يشترط أن ينوى الجمع في وقت الأولى، وذلك لأنه لا يجوز أن يؤخر الصلاة عن وقتها إلا بنية الجمع حيث جاز. ودليل عدم جواز تأخير الصلاة عن وقتها معروف، فإن النبي صلى الله عليه وسلم حدد الصلوات بأوقات معينة، فلا يجوز أن تؤخر الصلاة الأولى عن وقتها إلا إيش؟ إلا بنية الجمع حيث وجد سببه، فلا بد من نية الجمع قبل خروج وقت الأولى. ولهذا قال: اشترط اشترط نية الجمع في وقت الأولى. قال: إن لم يضق عن فعلها. رحمهم الله الفقهاء، يعني عندهم احترازات عجيبة. إن لم يضق عن فعلها، فإن ضاق عن فعلها لم يصح الجمع، لأن تأخير الصلاة عن وقت لأن تأخير الصلاة حتى يضيق وقتها عن الفعل محرم، والجمع رخصة، والرخص لا تستباح بالمحرم. واضح؟ ها؟ ما هو واضح؟ طيب، نقول لو أن رجلا مسافر لو أن رجلا مسافر ونوى جمع ومضى عليه الوقت، فلما بقي عليه من الوقت ما يضيق عن فعل صلاة الظهر، نوى جمع الظهر إلى العصر، نقول هذا لا صح، لا تصح هذه النية. لماذا؟ لأنه يحرم تأخير الصلاة حتى يضيق الوقت، يعني يحرم أن يؤخر الإنسان الصلاة إلى أن يضيق الوقت، هذا حرام، إذ أن الواجب أن يصلي الصلاة كلها في الوقت. فإذا كان قد بقي من الوقت مقدار ركعتين مثلا، ركعتين فقط، نقول الآن لو نويت جمع التأخير لا يصح. السبب لأنه يحرم عليك أن تؤخر الصلاة حتى يضيق وقتها عنها، والجمع رخصة، والرخص لا تستباح بالمحرم، الرخص تسهيل وتيسير، وفاعل المحرم لا يستحق أن يسر عليه. ولهذا لو أن شخصا سافر سفرا محرما، يعني قصده بسفره الحرام، كرجل سافر إلى بلاد ليفسد فيها، فهل يجوز له القصر؟ نعم لا. لماذا؟ لأن هذا السفر محرم، والرخصة لا تتناسب مع المحرم. إذن ماذا يفعل؟ نقول تب إلى الله وارجع من سفرك، وفي أثناء سفر رجوعك تقصر. كذلك صاحبنا في الجامعة الذي أخر حتى ضاق الوقت، نقول لا يصح لك الجامعة الآن. طيب وش سوي؟ يقول صل الصلاة الآن حسب ما أدركت من وقتها، واستغفر الله عن التأخير، وإذا دخل وقت الثانية وسيدخل وقت الثانية قبل تمام أن صلاتك فصلها، ولكن لا على أنه جمع، بل على أنه على أنه أدى وقضى، قضى لبعض الصلاة الأولى والمو كلها. نعم. يقول واستمرار العذر إلى دخول وقت الثانية، استمرار العذر إلى دخول وقت الثانية، نعم صحيح، لا بد أن يستمر العذر إلى دخول وقت الثانية، فإن لم يستمر فالجمع حرام. مثاله رجل مسافر نوى جمع التأخير، ولكنه قدم إلى بلده قبل خروج وقت الأولى، قدم إلى بلده قبل خروج وقت الأولى، هل يجوز أن يجمع إلى الثانية؟ ليش؟ لأن العذر انقطع وزال، فيجب أن يصليها في وقتها، وهذه مسألة تشكل على كثير من الناس. كثير من الناس ينوي جمع التأخير ويقدم بلده قبل أن يخرج وقت الأولى، نقول لا تجمع الآن، لأن علة الجمع السفر، والسفر انقطع وزال، إذا ماذا يصنع؟ نقول صل الصلاة الآن فورا في وقتها قبل أن يخرج. ويرد على هذا السؤال، هل يصليها أربعا أو يصليها ركعتين؟ هل يصليها أربعا أو ركعتين؟ أربعا. العلة لأن علة القصر السفر وقد زال. فإذا قال قد دخل علي الوقت وأنا مسافر فوجبت علي مقصورة، ماذا نقول؟ نقول نعم وجبت عليك مقصورة لأنك في سفر، والآن ذمتك مشغولة بها ولا لا؟ الذمة مشغولة بها ولا لا؟ الذمة مشغولة بها؟ انتبه، الذمة مشغولة بها ولا لا؟ متأكدون؟ نعم الذمة مشغولة بها، إلى الآن ما صلى، وما دامت مشغولة فإنك إذا وصلت البلد وجبت عليك تامة، وجبت عليك تامة. وبهذا نعرف أن القول الصحيح أن الإنسان إذا دخل عليه الوقت وهو في البلد ثم سافر قبل أن يصلي فله القصر، فله القصر. لماذا؟ لأنه سافر وذمته مشغولة بها، والمسافر يقصر الصلاة. إذن فالعبرة في كون الإنسان مسافرا أو مقيما، العبرة بالفعل لا بالوقت. فإذا دخل عليك الوقت وأنت مسافر وقدمت البلد قبل الصلاة فصليها أربعا، وإذا دخل عليك الوقت وأنت مقيم وسافرت فصليها ركعتين. العبرة بالفعل، العبرة بالفعل. قال المؤلف رحمه الله: واستمرار العذر إلى دخول وقت الثانية. أسقط المؤلف الموالاة، أسقطها. لا تتعجلون، أسقط الموالاة، لأن الموالاة في جمع التأخير ليست بشرط، الموالاة في جمع التأخير ليست بشرط. فلو أنه جمع تأخير ودخل وقت الثانية وصلى الأولى وبقي ساعة أو ساعتين ثم صلى الثانية فالجمع صحيح، لأن الموالاة شرط في جمع التقديم وليس شرطا في جمع التأخير. وذهب بعض العلماء إلى أن الموالاة شرط كالتقديم، وذهب بعض العلماء إلى أن الموالاة ليست شرطا لا في التقديم ولا في التأخير. فالأقوال إذن ثلاثة: الأول أن الموالاة ليست شرطا لا في التقديم ولا في التأخير، وهذا رأي من؟ الأخ شيخ الإسلام ابن تيمية. والثاني أنها شرط في الجمعين، لأن الجمع هو الضم وهو قول لبعض العلماء. والثالث التفريق، فتشترط الموالاة في جمع التقديم ولا تشترط في جمع التأخير، وهذا هو المشهور من المذهب. عرفتم؟ طيب، لم يذكر الترتيب. معلوم؟ أين؟ معلوم. طيب، لم يذكر أن يكون العذر موجودا عند افتتاحهما وسلام الأولى. نعم، لأن هذا لأنه لا يشترط هنا إلا استمرار العذر إلى دخول الوقت فقط، لا يشترط استمرار العذر إلا إلى دخول الوقت فقط، لأنه هو لأن خروج وقت الأولى هو الذي استبحناه وأخرنا صلاته إلى الثانية. فإذا انتهى الوقت فإننا لا نقول استبحنا، وذلك لأنه إذا خرج الوقت ودخل وقت الثانية زالت المطالبة بالصلاة الأولى لجواز الجمع، وقد حصل. إذن وجود العذر عند افتتاحهما وسلام الأولى في جمع التأخير ليس بشرط، صح؟ يلزم يا جماعة. هي نعم، لأن المؤلف الآن ما ذكره الشروط. وضربت لكم مثلا رجل مسافر، لا الآن أضرب مثلا رجل مسافر ونوى جمع التأخير وخرج وقت الأولى وهو في السفر وقدم البلد في وقت الثانية، يجمع ولا ما يجمع؟ يجمع، لأنه بيصلي الأولى الآن ثم يصلي الثانية. والمؤلف يقول استمرار العذر إلى متى؟ إلى دخول وقت الثانية فقط. نعم، بس مسألة القصر عرفتم أنه إذا قدم البلد فإنه لا يقصر لأنه انتهى وقت القصر. ثم قال: فصل. وصلاة الخوف صحت عن النبي صلى الله عليه وسلم بصفات كلها جائزة. هذا العذر الثالث من الأعذار. العذر الأول السفر، والثاني المرض، والثالث الخوف. الخوف ممن؟ من العدو، أي عدو يكون، سواء كان عدو كافرا أو العدو سباع مثلا في أرض مسبعة، نحتاج إلى صلاة الخوف، تصلى صلاة الخوف. يعني مو شرط أن يكون العدو من بني آدم، أي عدو يكون يخاف الإنسان عن على نفسه منه فإنها تشرع صلاة الخوف. صلاة الخوف يقول المؤلف إنها وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم بصفات كلها جائزة، وردت على ستة أوجه أو سبعة أوجه عن النبي عليه الصلاة والسلام. وقول المؤلف كلها جائزة ظاهره أن كل صفة منها تجوز في أي موضع، كل صفة تجوز في أي موضع، لأنه قال كلها جائزة. ولكن قد يقول قائل إن الصلاة، إن هذه الأنواع أو هذه الصفات من الصلاة لا يجوز نوع منها إلا في موضعه، إلا في موضعه الذي صلاه النبي صلى الله عليه وسلم فيه. ونأتي بصفتين منها. الصفة الأولى ما يوافق ظاهر القرآن. الصفة الأولى أن ما يوافق ظاهر القرآن، وهي أن يقسم القائد، قائد الجيش، أن يقسمهم إلى طائفتين، طائفة تصلي معه، وطائفة أمام العدو، أمام العدو لأن لا يهجم، فيصلي بالطائفة الأولى ركعة، ثم إذا قام إلى الثانية أتموا لأنفسهم، يعني نووا الانفراد وأتموا لأنفسهم والإمام لا يزال قائما، ثم إذا أتموا لأنفسهم ذهبوا ووقفوا مكان الطائفة الأولى أمام العدو، وجاءت الطائفة الأولى ودخلت مع الإمام في الركعة الثانية، في الركعة الثانية. في هذه الحال الإمام سيضطر إلى تطويل الركعة الثانية أكثر من الأولى، صح؟ أي نعم. لكن هذه مستثنات مما سبق في باب صلاة الجماعة أنه يسن تطويل الركعة أكثر من الأولى أكثر من الثانية، يستثنى من هذا صلاة الخوف على هذا الوجه، تدخل مع الإمام فيصلي بهم الركعة التي بقيت ثم يجلس للتشهد. إذا جلس للتشهد قبل أن يسلم يقومون هم، تقوم الطائفة هذه من السجود رأسا وتكمل الركعة التي بقيت، وتدرك الإمام في التشهد فيسلم بهم. هذا موافق لظاهر القرآن، قال الله تعالى وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك، نعم، وليأخذوا أسلحتهم، فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم، إذا سجدوا يعني أتموا الصلاة فليكونوا من ورائكم، ولتأتي طائفة أخرى وهي التي أمام العدو لم يصلوا فليصلوا معك، فليصلوا معك، وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم. فهو مطابق للقرآن تماما، ولكن الله عز وجل قال للطائفة الثانية وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم، وللطائفة الأولى قال وليأخذوا أسلحتهم. فلماذا؟ لأن الطائفة الثانية الخوف عليها أشد، فإن العدو قد يكون قد تأهب لما رأى أن الجيش انقسم إلى قسمين، قد يكون تأهب وأعد إيش؟ أعد العدة للهجوم، فلهذا أمر الله بأخذ الحذر والأسلحة. ويأتي إن شاء الله الصف الثاني. نعم.
المسافرين يجمع جمع تقديم في وقت الأولى، وهو يعلم ويغلب على ظنه أنه سيقدم بلده وقت الأذان ويدرك الجماعة فيه، فهل يحل له
أن يجمع؟ وهو واحد هو مسافر، هو واحد ولا ما جماعة؟
لا واحد.
نعم، هذا سؤال مهم. يقول إذا كان المسافر واحد وهو يعلم أنه سيدرك الوقت الثانية في البلد في بلده ويدرك الجماعة، فهل يجوز له الجمع في هذه الحال أو لا؟ نقول إن أهل العلم يقولون إن رخص السفر لا تنقطع إلا بدخول البلد، حتى إن علي بن أبي طالب رضي الله عنه صلى قصرا وهم يشاهدون الكوفة، فقالوا يا أمير المؤمنين هذه الكوفة، فقال إن لن ندخلها. فما دام الإنسان لم يدخل فجميع رخص السفر له، لكن الأفضل إذا كان يغلب على ظنه أنه سيقدم قبل خروج وقت الوقت قبل خروج وقت الأولى، الأفضل أن لا يجمع. نعم،
ولو
جمع صح الصلاة،
يعني
ما يعيد الصلاة، لا، لأن بلد الذمة.
لو قيل الموالاة يا شيخ، موالاة الجمع، لو قيل أن النبي صلى الله عليه وسلم موالاة وقال صلوا كما رأيتموني أصلي،
له ما هو في جمع التأخير لم يوالي في مزدلفة، لما وصل إلى مزدلفة صلوا المغرب ثم حطوا الرحال وبعد ذلك صلوا العشاء، ففصل بينهم.
في جمع التأخير، لكن في جمع
بس الشيخ الإسلام يقول ما الفرق؟
والنبي فرق.
لا، ما هو على كل حال، ما نجزم الآن الرسول لما جمع جمع التقديم أنه والى في كل جمع، ولا في عرفة الموالاة ظاهرة، وكذلك حديث أبي جحيفة الموالاة ظاهرة، لكن مجرد الفعل لا يدل على الوجوب.
وقد يكون في
المزدلف
الشيخ احتاج إلى التفريق.
نعم،
يقول احتاج إلى التفريق في مزدلفة.
لا، ما في حاجة، الإبل ما هو ضابه إنها تبقى في خلال ركعتين. نعم، على كل حال لا شك أن الأحوط الموالاة، لو حضر الموالاة. نعم نعم،
لا يطبقون سنة الجمع بين الصلاتين لعذر، فطلب منهم أن يصلوا أن يجمعوا، فما وافقت الجماعة.
ما إيش؟
الجماعة ما وافقت.
نعم.
العشاء
ونصلي
في العشاء.
نعم.
فهل هو يجمع بين الصلاتين؟
لا، هو على كل حال معذور، إذا ذهب إلى بيته يصلي في بيته العشاء، ولا حاجة للجمع في هذه الحال، لأنه لا يستفيد، الجماعة لا يحاصر ولا يستفيد شيئا. لا بأس، لا بأس، لكن ربما يحصل في هذا فتنة وتفريق للناس. يعني كونهم يصلون في بيوتهم أحسن من كونهم يجون للمسجد، لأنهم معذورون في المطر، يعني إذا حصل المطر عذر الإنسان في ترك المسجد. نعم،
تختلف عن الأسلحة السابقة، فتأتي من الجو ومن البحر ومن البر في كل مكان، هي أصوات الخوف. يعني
ما بعد كملنا جزاك الله خير، تونا بادين، وهذه تحتاج إلى مناقشة، تحتاج إلى مناقشة. لا شك أن اختلفت أساليب الحرب الآن. نعم عبد الله. القول الراجح وجوب الترتيب إلا لعذر، يسقط بالعذر. لا، الذي نرى أنه إذا جاء والإمام يصلي العشاء وهو لم يصلي المغرب أن يدخل مع الإمام بنية المغرب، ثم إن كان قد دخل معه في الركعة الأولى فإنه يجلس إذا قام الإمام إلى الرابعة ويسلم ويدخل معه فيما بقي من الرابعة من العشاء، وإن دخل معه في الثانية سلم معه، وإن دخل في الثالثة أتى بعده بركعة. نعم،
يحتاج إلى
صلاة. إيه.
الأولى
ما يجي إلا بعد الصلاة. افتح الثانية. ما يأتي إلا بعد السلام. يقول مثلا لو انقطع العذر عند سلام الأولى، ثم احتاج إلى وضوء، ثم تجدد العذر. يعني يكون فيه فسحة. أما إذا صار ما في فسحة، صحيح إنه ما يظهر أثر لهذا. لكن يقول لو فرض إنه راح مثلا يتوضأ الوضوء الخفيف لا بأس به. فانقطع عند سلام الأولى العذر، ثم عاد العذر قبل أن يفتتح الأولى لا بد من
وهذا وكذلك السلام السلام الأول السلام الثاني
مو شرط السلام الثاني ليس بشرط إيه الثاني يقول لا بد أن يوجد عند السلام هنا عند السلام الأولى وافتتاح الثاني
قال رحمه الله تعالى ويستحب أن يحمل معه في صلاتها من السلاح ما يدفع به عن نفسه ولا يفتله كسيف ونحوه باب صلاة الجمعة تلزم كل ذكر حر مكلف مسلم مستوطن ببناء اسمه واحد ولو تفرق ليس بينه وبين المسجد أكثر من فرسخ ولا تجب على مسافر سفر قصر ولا عبد ولا امرأة ومن حضرها منهم أجزأته ولم تنعقد به ولم يصح أن يؤم فيها ومن سقطت عنه لعذر وجبت عليه وانعقدت به
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين للجمع في وقت الأولى شروط ما هي؟ نعم
الجمع عند
إحرام
الأولى
نعم ثانيا
لا يفصل بينها بوقت
نعم
لا يفصل بينها بين الصلاتين بوقت
بوقت
نعم لا يفصل بين الصلاة الأولى والثانية في المجموعة بوقت
وش معنى بوقت
وقت كبير
يعني بفاصل طويل هذه واحد
وكذلك اشترط يعني وجود العذر عند سلامهما وعند
عند سلامهما
عند افتتاحهما وعند سلام الأولى هذا
طيب.
قول المؤلف
نعم في الثانية
أن يمتد العذر أن يكون العذر موجودا عند دخول
لا. ها؟
أن يكون العذر موجودا عند دخول الوقت الثاني أن يكون العذر موجودا عند الصلاة الثانية
كيف عند الصلاة يعني دون الصلاة الأولى
يعني إذا أراد أن يصلي الثانية أن يكون العذر موجود
ما هو الشروط الجمع في وقت الثانية نعم اي نعم
ان ينوي الجمع قبل خروج وقت الاولى
اي نعم
ينوي الجمع الاولى الى الثانيه قبل خروج وقتها
طيب في وقت لا يضيق عن فعلها
نعم
هذا واحد
الموالاه
شرط للجميع ولهذا لم يذكرها المؤلف لوضوحها ولانها مشترك شرط مشترك بين الجمع في الاولى والثانيه يلا بندر استمرار العذر إلى دخول وقت الثانية طيب ما هو القول الراجح في مسألة وجود العذر عند افتتاح الأولى نعم
القول الراجح أنه لا يشترط
وأنه لو طرأ العذر
بعد الصلاة أو في أثناء الصلاة الأولى
نعم
فإنه يجوز
الجمع تمام طيب هل الجمع من أسباب السفر المبيحة للسفر نعم هل الجمع هل السفر من أسباب الجمع المبيحة له هنا ما هو الدليل كان يجمع إذا سافر طيب هل الأفضل أن يجمع أو أن لا يجمع الأفضل أن يجمع مطلقا
إلا
ها إلا
الأفضل عليهم بعرفة مزدلفة الجمع
هي
وغيره مكفي
وغير هنا يعني إذن إن كان الجمع عرفة فهو أفضل وإلا فتركوا أولى صح طيب هذا هو الصحيح اشترط المؤلف للجمع في وقت الثانية هل لا يضيق وقت الأولى عنها فما وجه هذا الشرط
لأن الإنسان يؤخر صلاة حتى يضيق الوقت هذا محرم
نعم
والجمع رخصة
نعم
ورخصة في السباحة
لا في السباحة المحرم طيب ما الذي يترتب على هذا إذا كان إذا ضاق الوقت عن فعلها ثم صلاها ودخل وقت الثانية ثم صلاها ما الذي يترتب على ذلك
هذا التأخير يصير ان بقيه الصلاه تصير قضاء
بالنسبه للاولى.
نعم بالنسبه للثانيه فيها فوق فلا يحتاج اصلا الى الجمع.
نعم صح. صلاه الخوف من باب اضافه احمد الى سببه. طيب والخوف من اسباب من الاعذار طيب من الاعذار فيه عذر اخر غير الخوف
المرض
والثاني السفر. اذن ثلاثه انواع الاعذار في صلاه اهل الاعذار ثلاثه. طيب ذكرنا ان صلاه الخوف صحت عن النبي صلى الله عليه وسلم بصفات متعددة
6 أو 7 صفات.
نعم
ما ذكرني إلا الصفة الأولى.
وهل هي جائزة كل الصفات جائزة أو لا؟
على كلام المؤلف جائزة
كلها جائزة. نعم ويحتمل اللي ذكرنا احتمالا
ويحتمل أن تكون كل صلاة خوف في الوقت المناسب لها.
أحسن في الحال المناسبة لها. نعم طيب ذكرنا أنها كما قال المؤلف 6 أنها صفات كلها جائزة يعني مشروع العمل بها ولكن ذكرنا احتمالا أنه أن هذه الصفات لا تجوز في كل حال إنما يجوز في كل حال ما يناسبها كما سنذكر إن شاء الله. لا أدري هل تكلمنا على الآية الصفة الأولى. نعم الصفة الأولى ما وافقت الآية وشرعنا في شرح الآية ولنكمل إن شاء الله. يقول الله عز وجل وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك طائفة فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأتي طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك. إذن يقسمهم القائد إلى قسمين قسم يصلي معه ويخبرهم بأنه إذا قام إلى الثانية فليقضوا صلاتهم وينصرفوا إلى مكان الطائفة التي في وجه العدو ويقول للطائفة الثانية إذا جئتم فادخلوا معي فإذا جلست للتشهد فأتموا صلاتكم وسلموا معي. يعني أن القائد لا بد أن يخبرهم ماذا يصنعون. فتقوم طائفة معه ويصلي بهم الركعة الأولى فإذا قام إلى الثانية أتموا لأنفسهم يعني قرأوا الفاتحة وما تيسر ثم ركعوا وسجدوا وسلموا وانصرفوا. تتميز هذه الطائفة عن الثانية بأنها أدركت تكبيرة الإحرام والثانية لم تدركها لكن لها ميزة. ثم تأتي الطائفة الثانية التي كانت في وجه العدو وتجد الإمام قائما فتدخل معه وتقرأ الفاتحة وما تيسر وتصلي معه الركعة التي بقيت فإذا جلس للتشهد قامت فأتمت ما عليها وتجلس للتشهد وتسلم مع الإمام. فتمتاز هذه الطائفة بأنها أدركت التسليم مع الإمام والأولى أدركت تكبيرة الإحرام. هذه الطائفة يقول بعض العلماء إنها أدركت من الصلاة أكثر من الأولى لأن الله قال ولتأتي طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك فجعلهم في معية النبي صلى الله عليه وسلم. أما الأولى ما قال فليصلوا معك قال فلتقم طائفة منهم معك فإذا سجدوا فليكون من ورائكم. يشترط في هذه الصورة أو في هذه الصفة أن تكون الطائفة التي تبقى في مواجهة العدو قادرة على حفظ الطائفة المصلية بمعنى أننا لا نجعل مع الإمام مثلا 80% وتحرس 20%. طيب التحرس تكون 20%، لا، لا بد أن تكون مكافئة لئلا يأتيهم العدو. هذه الصفة خالفت الصلاة المعتادة في أمور. أولا، انفراد الطائفة الأولى عن الإمام قبل سلامه، أليس كذلك؟ ولكن هذا لعذر. ثانيا، أن الطائفة الثانية قضت ما فاتها من الصلاة قبل سلام الإمام، قبل سلام الإمام. أما الصورة الأولى وهي انفراد المأموم عن الإمام فهذه جائزة في كل عذر، كلما طرأ للمأموم عذر يقتضي أن ينفرد عن إمامه فله أن ينفرد. ونذكر ثلاثة أعذار. العذر الأول إذا أطال الإمام الصلاة فللمأموم أن ينفرد، إذا أطال الصلاة إطالة خارجة عن السنة فللمأموم أن ينفرد. ودليله حديث معاذ بن جبل حينما أما قومه فأطال بهم القراءة فانفرد رجل منهم وصلى وحده. الثانية، إذا كان الإمام يسرع في الصلاة إسراعا لا يتمكن المأموم معه من الطمأنينة فإن الواجب إيش؟ أن ينفرد. الثالث، الصورة الثالثة، إذا طرأ على المأموم عذر مثل أن احتبس بوله أو ريح أشغلت أو تقيؤ أو ما أشبه ذلك فله أن ينفرد لتعذر المتابعة حينئذ. ومن ذلك أيضا على القول الراجح إذا تعذرت المتابعة شرعا مثل أن تكون صلاة المأموم أنقص من صلاة الإمام كرجل يصلي المغرب خلف من يصلي العشاء فإن القول الصحيح جواز ذلك. وإذا قام الإمام إلى الرابعة انفرد المأموم وسلم وإن شاء انتظر. وأما جواز انفراد المأموم بلا عذر فالقول الصحيح أنه يبطل الصلاة، وإن كان بعض العلماء أجازه لكن الصحيح أنه حرام وأنه يبطل الصلاة لقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام ويتم به. طيب، الصفة الثانية، الطائفة الثانية في الصفة التي ذكرنا تقضي صلاتها أو تقضي ما فاتها من الصلاة قبل سلام الإمام، وهذا لا نظير له في الأمن، لا نظير له في صلاة الأمن، بل إن المأموم في صلاة الأمن يقضي ما فاته بعد سلام إمامه. عرفتم؟ طيب، هذه الصفة. الصفة الثانية من صلاة الخوف، إذا كان العدو في جهة القبلة، إذا كان العدو في جهة القبلة فإن الإمام يصفهم صفين ويبتدئ بهم الصلاة جميعا ويركع بهم جميعا ويرفع بهم جميعا ويسجد بالصف الأول فقط ويبقى الصف الثاني قائما يحرس. فإذا قام وقام مع الصف الأول سجد الصف المؤخر، سجدوا، فإذا قاموا تقدم الصف المؤخر وتأخر الصف المقدم ثم صلى بهم الركعة الثانية جميعا، يرحمك الله، قام بهم جميعا وركع بهم جميعا. فإذا سجد، سجد معه الصف المقدم الذي كان في الركعة الأولى هو المؤخر. فإذا جلس للتشهد سجد الصف المؤخر، فإذا جلس للتشهد سلم الإمام بهم جميعا وهذه لا يمكن أن تكون إلا إذا كان العدو في جهة القبلة، وهي صلاة سهلة سهلة. الصفة الأولى إذا كان العدو في جهة القبلة فظاهر كلام المؤلف أنها جائزة، ظاهر كلام المؤلف أنها جائزة، ولكن الصحيح أنها لا تجوز، وذلك لأن الناس يرتكبون فيها ما لا يجوز بلا ضرورة، لأن إذا كان العدو في جهة القبلة فلا ضرورة إلى أن ينقسم إلى قسمين، قسم يصلي معه وقسم وجاه العدو. بقية الصفات مذكورة في الكتب المطولة، نقتصر على هاتين الصفتين. ولكن إذا قال قائل لو فرض أن الصفات الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يمكن تطبيقها في الوقت الحاضر لأن الوسائل الحربية اختلفت والأسلحة كذلك اختلفت، فنقول إذا دعت الضرورة، إذا دعت الضرورة إلى الصلاة في وقت يخاف فيه من العدو فإنهم يصلون أقرب ما صلاة أقرب ما تكون إلى الصلاة أو إلى الصفات الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم، لقول الله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم. فإذا كانت الصفات الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم لا تتأتى فإننا نقول يصلي على أقرب صفة وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم. طيب إذا اشتد الخوف فهل يجوز أن تؤخر الصلاة عن الوقت؟ في هذا خلاف بين العلماء، فمنهم من يقول لا يجوز تأخير الصلاة عن وقتها ولو اشتد الخوف، بل يصلون هاربين وطالبين إلى القبلة وإلى غيرها يومئون بالركوع والسجود لقوله تعالى فإن خفتم فرجالا أو ركبانا. ومنهم من قال بل تجوز إذا اشتد الخوف بحيث لا يمكن أن يتدبر الإنسان ما يقول أو يفعل، يعني أنه إذا كان يمكن أن يتدبر ما يقول أو يفعل في الصلاة فليصلي على أي حال، لكن إذا كان لا يمكن، السهام والرصاص تأتيه من كل جانب ولا يمكن يستقر قلبه ولا يدري ما يقول، ففي هذه الحال تجوز. وهذا مبني على تأخير صلاة النبي صلى الله عليه وسلم على تأخير النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة في غزوة الأحزاب، هل هو منسوخ أو محكم؟ والصحيح أنه محكم إذا دعت الضرورة القصوى إلى ذلك، بمعنى أن الناس لا يقر لهم قرار، وهذا في الحقيقة لا ندركه ونحن على هذا الكنب، وإنما يدركه من كان في ميدان المعركة لا يقر له قرار ولا يدري ما يقول ولا يدري هل كبر أو ركع أو سجد، لا يدري. ففي هذه الحال نقول لا بأس أن تؤخر الصلاة إلى وقت الصلوات الأخرى. أما إذا كان صلاة جمع فالمسألة واضحة ما في أشكال، لكن إذا كانت غير صلاة جمع مثل بأخر الظهر والعصر والمغرب والعشاء إلى إظلام الليل بحيث يؤمن العدو بعض الشيء، هذا هو القول الراجح. وفي الآية الكريمة دليل على وجوب صلاة الجماعة في الخوف كذا، فإذا كانت صلاة الجماعة واجبة في الخوف ففي حال الأمن أولى، مع أن صلاة الجماعة في الخوف تؤدي إلى تغيير هيئة الصلاة وإلى ارتكاب أمور محظورة في حال الأمن، وهذا مما يؤكد صلاة الجماعة. حتى إن الناس في المطر يجمعون بين الصلاتين من أجل تحصيل الجماعة، وهذا قد يكون دليلا على ما ذهب إليه شيخ الإسلام من أن صلاة الجماعة شرط لصحة الصلاة وأن من ترك الجماعة لغير عذر فلا صلاة له. لكن حديث ابن عمر وحديث أبي هريرة في تفضيل صلاة الجماعة على صلاة الفذ تدل على صحة صلاة الفذ بلا نعم على صحة صلاة الفذ. ولكن شيخ الإسلام رحمه الله ماذا يجيب عن حديث ابن عمر أبي هريرة؟ يقول هذه في حق المعذور.
أيها الإخوة في الله، نتمنى لكم مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة والتي قامت بإخراج هذه المادة، تتمنى لكم العلم النافع والعمل الصالح، وجزاكم الله خيراً.